الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا إلى هذا الدرس من كتاب عمدة الأحكام وفي كتاب الفرائض. ما يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، ونحن مع الحديث الثاني مع حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في بارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو الحديث الثاني في كتاب أو في باب الفرائض، وهو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فمن هو أسامة رضي الله تعالى عنه؟ هو أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن مولاه الأمير الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حب رسول الله وابن حبه. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويدنيه كما سيظهر لنا في هذه الترجمة. أسامة بن زيد كان يكنى بأبي زيد، وقيل بأبي محمد، وقيل بأبي يزيد، وقيل بأبي حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان شديد السواد، خفيف الروح، شجاعا عابدا زاهدا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا كثيرا ويدني مكانه ومنزلته منه. أمه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمه هي أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبوه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة، كان يقال زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه صغيرا. وقد كان زيد ابن أحد كبار بني قومه، ولما أسر واسترق في الجاهلية علم بذلك أبوه وعمه، فجاء إلى مكة يطلبان فكاك أسره وعتق رقبته من الرق. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد وعرف ابنهما، فطلب من ذلك السيد أن يترك لهما وأن يخلي بينهما وبين ابنهما الأمير ابن الأمير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دونكما، يعني الولد. ثم قال له: إني منك بالمكان الذي علمت، وهذا أبوك وهذا عمك، قد جاء يطلبانك فاختر ما شئت. فقال زيد: ما كنت بالذي يختار عليك والدا ولا ولدا. وأبى زيد بن حارثة رضي الله عنه أن يرجع مع أبيه وعمه وأن يبقى في أسر الرق الذي يكون فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا شديدا بحادثة وقعت حين دخل رجل قائف، يعني يفهم صنعة القيافة والتي يلحق فيها الرجل بأبيه عن طريق هذا العلم الذي كانت العرب تقدره وتعتقد فيه. دخل وأسامة وهو كما قلنا شديد السواد مضطجع إلى جوار والده زيد، وزيد كان أبيض من القطن، كان زيد أبو أسامة شديد البياض وابنه شديد السواد. وكان أهل الجاهلية يطعنون في
استأنس به رضي الله تعالى عنه. فلما دخل مجذب المدلجي ورأى تلك الأقدام وقد غطيت رؤوس أصحابها قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستنار وجهه لما في ذلك من قطع القالة ومن قطع الطعن الذي كان يقع فيه أهل الجاهلية في نسب أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعه إلى الحسن وكان يبنيهما معه وكان يقول اللهم إني أحب هذين. وكان أسامة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي الحديث حديث المخزومية التي سرقت قال بعض القول لا يجترئ أحد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلا أسامة بمنزلته العظيمة وقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أن علي رضي الله عنه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم أي أهلك أحب إليك، أي أهلك أحب إليك؟ قال فاطمة. قال من الرجال؟ قال الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني من؟ يعني زيد رضي الله تعالى عنه. ثم قال ثم من؟ قال ثم أنت. قال ثم من؟ قال ثم أنت. إذن أسامة كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكانة عظيمة مباركة، ولهذا عرف الصحابة هذا القدر لأسامة ولأبيه. فعمر رضي الله عنه حين يفرض الفرائض ويعطي الأعطيات ويرتب الرواتب يجعل لأسامة 3500 ويجعل لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جميعا 3000. فيسأله ولده فيما ذلك أو لماذاك ولم يسبقني إلى مشهد يعني من المشاهد، قال كان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. لذا عرف له عمر رضي الله عنه هذا فأعطاه ما لم يعطي ولده. أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمارة وعينه بنفسه وأمره على جيش فيه الفاروق وفيه الصديق لغزو الشام. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعرف شجاعته وبسالته فجعله على هذا الجيش وهو ابن 17 سنة أو 18 سنة، لم يكن أزيد من هذا. يعينه أميرا ويوليه الإمارة ويقول إن كان لخليقا لها كما كان أبوه خليقا لها أي جديرا بها. ولذا كان عمر إذا لقي أسامة بعد ذلك يقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت أمير علي، يعني في هذا الجيش الذي أرسله فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أسامة رضي الله عنه هذا هو الذي روى لنا هذا الحديث، وأحاديثه كثيرة وبلغت أزيد من 100 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 15 حديثا، وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بحديثين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاءته ذات يوم الحسيبة النسيبة القرشية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تستشير رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه في من تنكح، حيث قد خطبها معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية هو من هو وخطبها ايضا ابو جهل وكلاهما قرشي. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب مشورته، فقال: اما معاوية فصعلوا كل مال له، واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كناية انه يضرب النساء او انه ضراب للنساء، ولكن انكحي اسامة، انكحي اسامة، او قال في رواية انكحك اسامة. فقالت رضي الله عنها: اسامة تقول ذلك تهاونا به؟ ثم ما لبثت ان قالت سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت رضي الله عنها: فزوجنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكرمني الله بأبي زيد وشرفني الله به ورفعني به. أثنت عليه الثناء العطرة بعد أن صارت زوجة أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يغزو أعطى سلاحه لأحد رجلين، إلا أن يعطي سلاحه لابن عمه علي رضي الله عنه، أو يعطي سلاحه لحبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. كان لأسامة موقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفعه الله تعالى به. ما هو هذا الموقف؟ في روايات أدرك أسامة ورجل من الأنصار رجلا من المشركين، فلما أمكنهما الله عز وجل منه جعل هذا المشرك يقول لا إله إلا الله، فما أمهله أسامة ولا ذلك الأنصاري حتى ضرباه بالسيف حتى برد، يعني حتى مات. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص خبرهما عليه، فجعل رسول الله يقول لأسامة: فكيف بلا إله إلا الله، فكيف بلا إله إلا الله؟ قال أسامة: فوددت أني لم أسلم إلا يومئذ، يعني يوم أن وقعت هذه الواقعة، من شدة ندمه على ما فعل. دفع الله تعالى أسامة بهذا الحديث، فعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقاتل من قال لا إله إلا الله. فلما وقعت الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عد من المعروفين الذين اعتزلوها أربعة نفر، كان منهم أسامة رضي الله تعالى عنه، فإنه لزم بيته. ولهذا قال الذهبي: انتفع أسامة رضي الله تعالى عنه بيوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعصمه الله عز وجل في من عصم، وكان من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، وقد ترجمنا له في لقاء مضى، وهذا اليوم نترجم لأسامة ابن زيد رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة مع قلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسامة سكن على بعد أميال قليلة من المدينة، وعاش بمنطقة يقال لها الجرف، وفيها توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت وفاته في آخر خلافة معاوية، كانت وفاته سنة 54 وله من العمر 75 سنة. بهذا نكون قد انتهينا من التعريف براوي هذا الحديث وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه. لننتقل بعد هذا إلى معنى الإجمال لهذا الحديث. هذا الحديث يتحدث عن فتح مكة، وأن أسامة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تفتح مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا: أين تنزل غدا يا رسول الله إذا دخلنا مكة؟ هل تنزل في دارك التي كانت لك قبل الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني لم يعد لنا بمكة ما ننزل فيه مما يخصنا أو مما كنا نملكه قبل الهجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إشارة لها تعلق بهذا السؤال حين قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في هذا فيه إشارة إلى أنه قد وقع إرث بموت أبي طالب رضي الله، بموت أبي طالب، وكان أبو طالب قد مات على الشرك، مات أبو طالب على الشرك وخلف أربعة من الولد، اثنان منهم قد أسلم واثنان بقيا على الشرك، فأما اللذان أسلم فهما من؟ فهما من يعرف؟ نعم،
علي وجعفر،
علي وجعفر رضي الله عنهما. وأما اللذان لم يسلم فمن؟ ها؟ فعقيل
وطالب،
وطالب الذي يكنى به أبو طالب. أما طالب فقد فقد يوم بدر، فقد يوم بدر، فآلت التركة إلى من؟ إلى عقيل، فباع عقيل الرباع والدور ولم يستبق منها شيئا، ثم صارت بعد ذلك يعني إلى أولاده كتركة أو إلى أولاده كمال على خلاف بين أهل التاريخ. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرث كافر مسلم ولا يرث مسلم كافر، فإن الإرث إنما هو بسبب الموالاة والمناصرة والمعاضدة، فإذا انقطعت هذه الصلات وانبتت هذه العلاقات بسبب من اختلاف الدين، فإنه لم يعد هنا سبب لأن يرث مختلف الدين بعضهم بعضا. وقد مر معنا أن من موانع الإرث ماذا؟ اختلاف الدين، ليس كذلك؟ نعم. ننتقل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث. قوله: يا رسول الله تنزل غدا في دارك بمكة، قلنا إن هذا كان على سبيل ماذا؟ على سبيل السؤال، يسأل رسول الله مستفهما مستعلما. وقد وقع هذا في عدد من الروايات: أين تنزل غدا يا رسول الله؟ وهل ستنزل في دارك أم في غيرها؟ فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني أن عقيل ما ترك لهم ما يسكن فيه. الرباع جمع طبع، والربع هو المكان الذي يقيم الناس فيه، سواء كان بمعنى المنزل أو بمعنى البيوتات المتقاربة أو الأماكن المتقاربة للإقامة. ثم قوله أو دور يفيد معنى التأكيد، فالرباع هي الدور، فهذا على سبيل التأكيد. أو تكون أو هنا شك من الراوي، الراوي الذي روى هذا الحديث شك، هل المقصود هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رباع أم قال دور؟ خلاصة الأمر كما قلنا أن مآل هذه البيوتات آل إلى من؟ إلى عقيل، وعقيل وقتها كان على الشرك، فأخذ هذه البيوتات أو هذه الدور فباعها، فقيل إنه يعني باعها وأعطى أولاده ثمنها، وقيل إن هذه الدور قسمت في أولاده وأنهم باعوها لأخي الحجاج بن يوسف الثقفي بمئة ألف دينار هذه البيوتات. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر هذا التصرف الذي وقع، والتصرف الذي وقع هو في الحقيقة تصرفان. التصرف الأول أن عقيلا ورث أباه وورث أخاه، ورث أخاه وكان على الشرك، وورث أباه وكان على الشرك، وانقطعت الموالاة والنصرة بين علي وجعفر بإسلامهما وموت أبيهما وأخيهما على الشرك، فلم يعد بينهما تناصر ولا توارث. فهذه أولى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقيلا على ان باع هذه الدور، اقره على هذا التصرف، فلم ينبعها ممن باعها منه او ممن اشتراها منه. وهذا لانه كان عليه الصلاة والسلام يقر اهل الجاهلية على معاملاتهم، كان يقرهم على معاملاتهم ترغيبا لهم في الدخول في الاسلام، ترغيبا لهم في الدخول في الاسلام، وتطويبا ايضا لنفوسهم. وقد قال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك او ترك طلب هذه الدور لانه بهجرته وهجرة اصحابه رضي الله تعالى عنهم انقطعت صلتهم بمكة، فلم يعد لهم ان يعودوا في هجرتهم وان يرجعوا ليقيموا في مكة، بل كانوا يتحنون ذلك ويتحاشون الإقامة في مكة إلا لأداء النسك، لأنهم كانوا يرغبون أن يكمل الله تعالى لهم ثواب هجرتهم. اختلف العلماء بعد هذا في هذه العقود، عقود البيع والإجارة التي تكون في رباع ودور مكة، هل يجوز بيع أرضها وديرها، وهل تجوز إجارة رباعها وديرها أم لا، على مذهبين معروفين للعلماء. المذهب الأول وهو مذهب كثير من الفقهاء من الشافعية وغيرهم بالجواز، بجواز بيع تلك الرباع وبيع تلك الدور وبإجارتها أيضا. والمذهب الثاني ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وفيه المنع، فيه المنع من بيعها وإجارتها معا. وأجاز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم بيع هذه الدور دون إجارتها، البيع دون الإجارة، أجاز البيع دون الإجارة. الشافعية ومن حذى حذوهم احتج بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عقيلا كما أقر غيره على تلك التصرفات التي تصرفوا فيها بهذه الدور أو بهذه الرباع أو بهذه الأراضي، ولم يبطل تلك التصرفات. ثم إن الله عز وجل ذكر المهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الدور إليهم، وهذه النسبة تفيد أنهم لم يكونها، قال الذين أخرجوا من ديارهم، فإخراج المهاجرين كان من ديارهم التي هي لهم، فقالوا إن هذا يفيد ملكيتهم، وهذه الملكية تدل على أن لهم التصرف فيما ملكوا. لهذا قالوا انه يجوز البيع كما تجوز الاجارة. واما الحنابلة ومن وافقهم فقالوا قد ورد النهي عن ذلك، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا يحل بيع بيوت مكة ولا اجارتها، لا يحل بيع بيوت مكة ولا اجارتها. وقال مجاهد مكة مباح، يعني هذه الارض ارض مكة مباح. لماذا؟ لان الله تعالى جعلها سواء للعاكف في المسجد الحرام والباب، يعني كل ينتفع بهذا المشعر الحرام، فهذه البيوت وهذه الاراضي وهذه الدور هي للحاج ينزل منها حيث شاء. بل نقلوا ان عمر رضي الله تعالى عنه نهى ان تبوب أن يجعل للبيوت أبوابا حتى يسمح ذلك للحاج بأن ينزل في أفنية تلك البيوت وأن يستقر فيها وقت إقامته بمكة لحج أو عمرة ونحو ذلك. إذن هذان مذهبان. والمذهب الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حيث ذهبا إلى جواز البيع وقالا إن هذا فرع ملكية لهذه الدور، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الإجارة، فمنعوا من ذلك، منعوا من ذلك. على كل حال هذا يعني خلاصة ما قيل في مسألة بيع الدور والرباع وإجارتها. لننتقل بعد هذا إلى المسألة الأساسية التي لأجلها ساق المؤلف هذا الحديث وجاء به في هذا الموضع من باب الفرائض في كتاب عمدة الأحكام، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، واختلافهم يجب أن نحرر أولا. فقبل أن نذكر اختلافهم علينا أن نذكر أولا اتفاقهم حتى يتحرر لدينا محل النزاع، حتى يتحرر محل النزاع. قوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا الحديث في معناه لا يتوارث أهل ملتين شتى. قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما: لا يتوارث أهل ملتين شتى. أولا، اتفق الفقهاء على أن غير المسلم لا يرث المسلم مطلقا، غير المسلم لا يرث المسلم مطلقا، لهذا موضع اتفاق. وقال ابن القيم: أما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء في أنه لا يرثه، يعني الكافر لا يرث مسلما مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالولاية إذن منقطعة، والولاية والمناصرة والمعاضدة إنما تجري بين المؤمنين، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والميراث مبني على هذه الولاية. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، هذا لم يختلف عليه الفقهاء، وهو بحمد الله كما تعلمون حديث متفق عليه في الصحيح. لكن الخلاف بعد هذا جرى في الجملة الأخرى التي فيها: لا يرث المسلم الكافر، ونحن قطعنا لأنه لا يجوز لكافر أن يرث مسلما مطلقا. وأما الجملة الأخرى وهي الجملة الأولى: لا يرث المسلم الكافر، فهذه وقع بين الفقهاء بعض الخلاف وبعض النزاع فيها. فتوريث المسلم من الكافر له أحوال، هذه الأحوال تتعلق بحال ذلك الكافر. فقد يكون الكافر حربيا، وقد يكون الكافر جنيا، وقد يكون الكافر مرتدا. فهذه حالات ثلاث أساسية: أن يكون الكافر حربيا يعني مقاتلا للمسلمين، أو في قوم أو من قوم يقاتلون المسلمين ويناصبونهم العداء، فهذا اتفقت كلمة الفقهاء فيه أنه لا تجري بينه وبين المسلم موارثة مطلقة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في هذه الحالة مطلقة. يعني المسلم لا يرث الحربي من غير أهل ملتنا، أي من أهل الكتاب، مسلم يعني المسلم لا يرث يهوديا ولا نصرانيا. واضح؟ طيب. ولهذا نقل الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس بين الناس اختلاف، ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، ومقصود أحمد بهذا الحربي. لماذا؟ لأنه الخلاف موجود في الحالتين الأخيرتين، لحالة ماذا؟ حالة الذمي وحالة المرتد. طيب، إذا لدينا موضع اتفق الفقهاء عليه، وهو أن المسلم لا يرث الحربية مطلقا، لا يرث مسلم حربيا، كما أن الكافر لا يرث المسلم مطلقا، كافر لا يرث المسلم مطلقا، سواء كان الكافر بحربي أو كان ذمي أو كان مرتدا، لا يرث المسلم مطلقا. وأيضا اتفقوا على أن المسلم لا يرث الحربي. فبقيت لنا حالتان: الأولى حالة ما لو كان الكافر ذليا يعني له ذلة وعهد. اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين اساسيين. الاول هو مذهب الجمهور وهم الذين قالوا بامتناع التوارث بين المسلم والذمي، وعلى هذا اكثر اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم واكثر التابعين. والمذهب الثاني هو جريان التوارث بين المسلم والذمي، يعني ان المسلم يرث الذمي ولا عكس، ان المسلم يرث الذمي ولا عكس. وهذا روي عن بعض اصحاب نبينا صلى الله عليه واله وسلم كمعاذ بن جبل وعمر ومعاويه رضي الله تعالى عنهم، ونقل ايضا عن جماعه من التابعين من سعيد بن المسيب ومسروق وقتاده وطائفه من التابعين محمد بن الحنفيه وغير هؤلاء. وهذا المذهب اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ووافقه وتابعه عليه تلميذه ابن القيم. الادله التي استدل اصحاب المذهب الاول بها هي الادله المعروفه الظاهره من قول الله تعالى ولو جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن عموم قول الله تعالى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني لا يجتمعان فيه إرث ولا يجري بينهما توارث، وكذا المعقول يقضي بانقطاع الصلة والقربى مع اختلاف الدين فلا يجري توارث. يبقى أدلة الجمهور معروفة ظاهرة واضحة بينة. ثم الكلام في أدلة الفريق الآخر الذي رأى أن المسلم يجوز له أن يرث الذمي، فما هي هذه الأدلة؟ قالوا أدلتنا من السنة. ما هو دليلكم من السنة؟ قالوا الحديث الذي روي عن عمر وعن معاذ وعن عائذ بن عمرو طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. قالوا وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني وغير هؤلاء بأحاديث أو بأسانيد لا تخلو من مقال يقرأ بعضها بعضا فهو بهذا حسن يحتج به. قيل لهم ما وجه الدلالة من هذا الحديث، ما وجه الدلالة من هذا الحديث، ما رأيكم كيف احتجوا بهذا الحديث على جريان التوارث من المسلم أو بين المسلم والذمي؟ ما وجه الدلالة عندهم في هذا الحديث؟ مين؟ قالوا نعم من يعرف؟
مين؟ أشيخنا
تفضل.
جملة الإسلام يعلو ولا يعلى،
هذا يثبت ولاية المسلم على الكافر ولا عكس. الإسلام يعلو ولا
يعلى،
فهذا يثبت ماذا؟ أن للمسلم ولاية على الكافر ولا عكس، أي ليس للكافر ولاية على مسلم. موقش هذا الفهم وهذا الاستدلال بماذا؟ قالوا بأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الإسلام يعلو ولا يعلى أنه يعلو علو حجة وبرهان، أنه يعلو على غيره من الأديان علو حجة وبرهان أو علو سيف وسنان. ونحن نعتقد معاشر المسلمين أن حجة هذا الدين قائمة ظاهرة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن العلو في هذا الحديث إنما هو علو حجة وبرهان، وهذا حاصل في كل زمان، أو علو سيف وسنان وقهر وغلبة، وهذا قد يحصل في بعض الزمان دون بعض. وعليه فلا دليل لكم في هذا الحديث يدل على مدعاكم من أن الإسلام يعلو ولا يعلى، أن هذا يدل على جريان التوارث بين المسلمين، بين المسلم والكافر، أو من المسلم إلى الكافر، ولا عكس، أي من ولاية المسلم على الكافر. ثم إنهم نقلوا أقوالا أخرى، من هذه الأقوال ما نقل عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نرث الكفار ونحجبهم ولا يرثوننا ولا يحجبوننا. وأيضا ما روي أن معاذ كان باليمن فرفع إليه في يهودي مات وله أخ مسلم، رفع إليه في يهودي مات وله أخ مسلم، فقال: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، إن الإسلام يزيد ولا ينقص. قالوا: فورثه، فورثه، يستدلوا بما روي عن معاذ مرفوعا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نحن نرث الكفار ونحجبهم ولا يرثوننا ولا يحجبوننا، وبقضاء معاذ رضي الله عنه بتوريث مسلم من أخيه اليهودي. قالوا أما، وقالوا هذا ظاهر في جريان التوارث، وقد نوقش هذا، نوقش بماذا؟ بأن الحديث الأول لا يثبت مرفوعا وليس لكم فيه أن تحتجوا به، وسنده ذاهب زائل. ثم قالوا: وقوله، القول معاذ فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يزيد ولا ينقص، ليس فيه دلالة على التوريث، ليس فيه دلالة، فإن الإسلام يزيد ولا ينقص معناه ماذا؟ معناه أن الإسلام يزيد بكثرة أتباعه وبكثرة الداخلين فيه، ولا ينقص بخروج بعض من دخل فيه. أما هم فكيف فهموا هذا الحديث؟ قالوا: إن الإسلام يزيد الإنسان إذا دخله ولا ينتقص به شيئا كان له قبل أن يدخله. فهذا الرجل الذي كان على يهوديته ومات أخوه كان سيرثه لأنهما من أهل ملة واحدة، فلما دخل في الإسلام لا يجوز أن نمنعه إرثه من أخيه، لأننا بذلك ننتقص به بعض حقه، ننتقص به بذلك بعض حقه، والإسلام يزيد يعني الإنسان خيرا ولا ينتقص من مال كان له. فنقول هذا الفهم ليس بصحيح، لأن هذه الصلة التي كانت بينه وبين أخيه قد انقطعت، قطعت بماذا؟ بدخوله في الإسلام، حيث لا مناصرة عندئذ ولا موالاة، فهذه المعاضدة وهذه المناصرة قد تخلفت، وبالتالي فلا معنى لأن يرث الكافر، لا يرث المسلم من الكافر. ثم انتقلوا إلى أن يرد بعض أدلة من المعقول. ما هي أدلة المعقول؟ قالوا: إنا نقيس الذمية على المنافق. المنافق أليس كافرا؟ بلى، لكنه كافر الباطن مسلم الظاهر. قالوا: هذا المنافق إذا مات كيف كان الأمر؟ ألا تقسم تركته بين أبنائه من المسلمين أم تعود إلى بيت مال المسلمين؟ قلنا: لا، بل تقسم بين أبنائه من المسلمين. قالوا: وقد وقع هذا لعبد الله بن أبي بن سلول رأس الطائفة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم أنزل الله تعالى نهيه عن أن يصلي عليه النبي أو على أمثاله. قالوا: وقد قسم ماله بين أبنائه. قالوا: فإنا نقيس الذمية على المنافق بجامع هو الكفر. ما هو الجامع؟ ما هي العلة؟ كلاهما كافر، كلاهما كافر. قلنا: هذا قياس في مقابلة نص، إن هذا قياس في مقابلة نص، والأصل ألا اجتهاد مع النص، والنص ناطق بأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فلا يجوز إذن إهدار هذا النص بهذا القياس. ثم نقول أيضا: إن القياس مع الفارق. لماذا؟ لأن المنافق لا يحكم بكفره في الظاهر وإنما يحكم بإسلامه في الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. فهذا قياس يكون عندئذ متخلفا لأنه قياس مع الفارق، فهذا يحكم بإسلامه ظاهرا وإن حكم بكفره باطنا، وأن الآخر فيحكم بكفره ظاهرا وباطنا، فهذا القياس قياس فاسد. فجاءوا بقياس ثاني، قالوا إن ننكح نساءهم ولا ينكحون نساء، إن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فهذا يمكن قياسه في مسألة الإيه؟ مسألة الإرث. فنقول أيضا هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن النكاح مبناه على التوالد والتناسل والتكاثر، وأما الإرث مبناه على الموالاة والمناصرة، فهذا معنى غير موجود في هذه الحالة. وأيضا نقول إنه قياس في مقابلة نص، فلا تعويل عليه ولا يصح الأخذ به. فجاءوا بقياس ثالث، قالوا إن دماءنا لا تكافئ دماءهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، بل هذا على أن دماء غيرهم لا تكافئهم، ولأننا لا نقتل مسلما بكافر، لا نقتل مسلما بكافر، هذا مذهب جماهير العلماء. إذن لو قتل مسلم كافرا عمدا ذميا عمدا فإنه لا يقتل به، وإنما عليه الدية، وإنما عليه الدية. فقال فكما أننا دماؤنا لا تكافئ دماءهم فإننا نرثهم ولا يرثوننا. إلا أيضا هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الدماء والقصاص مبنيا على العقوبة والزجر، وما نحن فيه ليس من هذا الباب، ولا يزال النص نصا ظاهر الدلالة على أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. هذه هي المساجلة بين الفريقين. فلمن سيكون الترجيح؟ ما رأيكم؟ نرجح مذهب من؟ نعم؟ ماذا ترون؟ نرجح مذهب الجمهور؟ طيب لماذا نرجح مذهب الجمهور؟ لقوة أدلته ولضعف أدلة المخالف، ولضعف أدلة المخالف. وهل قول المخالف يعني قول يعتبر أو لا؟ يعتبر، لكنه ليس بالقول القوي الذي يترجح معه القول بجواز توريث المسلم من الكافر الذمي. وتتأمل فيما روي عن الصحابة في هذا الباب فترى أن أكثره لا يوثق به، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال هذا المنقول عن الصحابة لا يوثق به. ومعنى أن عمر رضي الله تعالى عنه الذي نقل عنه القول بهذا ينقل عنه أنه يمنع التوارث بين أهل الإسلام وبين غيرهم من أهل الملل، فقلنا لا نرث أهل ملة غيرنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا نقول إن الأدلة التي أوردها الجمهور أقوى من أدلة الفريق الآخر، ويظهر أيضا معنا أن هذه المسألة متعلقة بإرث المسلم من الكافر، وأن الاتفاق فحاصل على أن الكافر لا يرث المسلم بحال. طيب تأتي إلينا أحيانا مسائل، تأتي مثلا امرأة مقيمة في بلاد الغرب، هذه المرأة تقول أسلمت مثلا على كبر سن وضعف ولا أجد من ينفق علي أو من يتزوجني، وإن أبي قد مات أو إن أمي قد ماتت، وإنها تركت تركة كبيرة وورثت إرثا كبيرا، فهل أترك هذا الإرث ليستعين به غير المسلمين ولينتفع به غير المسلمين والمسلمون في حاجته، وأنا شخصيا أيضا في حاجة هذا المال، هل أتركه ويعني أبقيه لهؤلاء يتقوون به مع حاجة هذه الجالية المسلمة أو الأقلية المسلمة في تلك البلاد، بلاد الغرب مثلا، مع حاجتهم الشديدة والماسة إلى هذا المال، فبما نفتيها؟ ما رأيكم؟ احنا رجحنا قول الجمهور، وهذا الذي نراه راجحا من حيث الحكم، لكن يبقى ان الفتوى المتشخصة يراعي فيها المفتي حالة السائل وسياق مسألته وسباقها وزمانها وما يحيط بها من ملابسات وحيثيات قبل ان يطلق الفتوى. فحين تكون حالات يعني فيها ضرورة، فان الضرورة تقدر عندئذ بايه؟ بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، وهذا مما يفوض النظر فيه لأهل الفتية والإفتاء في هذه البلد أو في هذه المحلة أو في هذا المكان الذي وقعت فيه هذه النازلة. بقي أن نتحدث عن ميراث المرتد، أن نتحدث عن ميراث المرتد. نقول اتفق الفقهاء ان المرتد لا يرث احدا من كان على ملته قبل ان يرتد، يعني اذا ارتد مسلم والعياذ بالله فانه لا يرث احدا من اهل ملته، لكن جاء بعد ذلك الخلاف في ميراث الغير من المرتد، ميراث المسلم من المرتد. اختلف الفقهاء في هذا على مذاهب، نحن نلخص الكلام لأن الوقت يشك على الانتهاء. فذهب بعض الفقهاء، وهذا القول هو قول يعني أكثرهم، ذهبوا إلى أن أموال المرتد لا تورث، وإنما هي شيء يعود إلى بيت مال المسلمين، وهذا على أساس من قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا القول منقول عن الإمام مالك وعن أبي وعن الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. والمذهب الثاني لأبي حنيفة رحمه الله، وفيه تفاصيل. فقال أبو حنيفة المرتدة أموالها إلى ورثتها من المسلمين، وأما المرتد فيفرق بين المال الذي اكتسبه قبل ردته فهذا إلى ورثته من المسلمين، وما اكتسبه بعد ردته فشيء يعود إلى بيت المال. ما وجه التفريق بين المرتد والمرتدة؟ قال المرتدة امرأة، وهذه المرأة ليس من شأنها أن تحارب المسلمين، وعليه فإن يعني هذا المال الذي في عصمتها باقٍ في عصمتها، فإذا ماتت فإنه أو ارتدت فإنه يورث عنها. أما المرتد فإذا لحق بدار الحرب صار حربيا، وصار هذا المال لا يملكه لأنه سيجعله حربا على المسلمين، فنحن نفرق بين ما كان قد اكتسبه قبل يعني ردته لأبنائه وورثته، وما كان بعد الردة فهذا شيء من الفيء الذي يعود إلى بيت المال. عندنا أيضا قول آخر يقول بأن مال المرتد لورثته مطلقا، مال المرتد لورثته مطلقا، وهذا القول لأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد أن المرتد ماله لورثته مطلقا. ونحن نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأوصي إخواني بأن يستفيدوا من هذه المساجلات والمناظرات الفقهية، وأن يتعلموا كيف تورد الأدلة وكيف تناقش وكيف يتأتى الترجيح. إن المقصود من هذه الإطالة في الأخذ والرد أن تبنى ملكة فقهية عند المتفقه يستطيع معها إرادة دليل سالما عن المعارضة ورد ما يرد على دليله من إيرادات، ومناقشة ما يرد على دليله للمناقشة. آخر مذهب حتى لا نكون يعني قد يعني اجتزأنا. المذهب الأخير هو مذهب الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد أن مال المرتد عائد إلى أهل ملته التي انتقل إليها. أن ماله يعود إلى أهل الملة التي انتقل إليها. ذلك أن المرتد كافر والكفار يتوارثون فيما بينهم. بهذا نكتفي ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.